أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العوامل التي بسببها يحصل تغير في الاعتباريات. قلنا أن الاعتباريات في أصلها ثابتة، لا تتغير لا تتبدل. هذه الاعتباريات الخمسة: اعتباريات ما قبل الاجتماع، اعتباريات عامة ثابتة لا تخضع للتبدل ولا للتغير. نعم، يحصل التغير في جزئياتها وفي مواردها، أي يدخل اعتباري في مورد عمل اعتباري آخر فيحصل تحول وتبدل، أو تتغير المصاديق، تتغير الموارد التي كانت مثلا بعضها تعتبر حسنة ثم بتطور الحياة صارت تعتبر سيئة وهكذا. وقلنا بشكل عام يمكننا أن نرجع هذه التغيرات إلى ثلاثة عوامل. تقدم الحديث عن العامل الأول، وهو عامل البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فالبيئة التي يعيش فيها الإنسان بمائها، بهوائها، بطبيعتها، كونها استوائية، كونها قطبية، كونها صحراوية، هذه كلها تؤثر في نفسية الإنسان، في مزاج الإنسان، وفي طبيعة الإنسان. وبالتالي فإن الاعتباريات تتغير بتغير ذلك، لأنه كما قلنا سابقا الاعتباريات تابعة علما لأحاسيس الإنسان الداخلية. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني هو العامل التلقيني، أو قل التلقين والتربية والتنشئة التي يخضع لها الإنسان، فإنها تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في من جهة ترسيخ وتثبيت مجموعة من الأفكار والإدراكات الاجتماعية. واضح جدا أن البيئة تؤثر في الإنسان، البيئة الاجتماعية مو البيئة الطبيعية. كان الكلام في العامل الأول عن البيئة الطبيعية، عن المناخ. الآن لا، عن التنشئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، العائلة، المجتمع، التلقين. فإن الفكرة كلما تكرر ورودها إلى ذهن الإنسان، فكرة واحدة، فإنها ماذا؟ فإنها سوف تثبت وتستقر ويتعذر تغيرها بسهولة. تعذر ماذا؟ تغيرها بسهولة. وهكذا الإنسان عندما يتربى على فكرة معينة فإنه سوف يحسب تلك الفكرة ماذا؟ يحسبها هي الحق المطلق الذي لا شائبة فيه ولا خلاف فيه. ولكنه عندما يحتك مع أفكار أخرى، أفكار مغايرة، عند ذلك سوف تبدأ هذه الأفكار الاجتماعية الاعتبارية التي تربى عليها والتي نشأ عليها تبدأ بالتغير شيئا فشيئا. إذن التنشئة، التربية، العائلة، طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، هذه كلها تسهم في تركيز مجموعة من الأفكار الاعتبارية في ذهن الإنسان، وتسهم ماذا؟ كذلك في تغير الأفكار. ولذلك إذا تتذكرون نحن في خاتمة المقالة الخامسة تعرضنا إلى إشكال. هذا الإشكال كان حاصله أنه نحن نلاحظ أن الإنسان أفكاره تتغير. الإنسان الذي يعيش في بيئة معينة ثم ينتقل، نجد أن الأفكار تغيرت من بيئة إلى أخرى، تغيرت من بيئة إلى أخرى. بل في نفس البيئة الواحدة الإنسان بمرور الزمن نجد أن أفكاره متحولة متغيرة. فكيف يقال أن هناك أن الأفكار دائمة ثابتة لا تتحول لا تتغير؟ هذا كان الإشكال إذا تتذكرونه. قلنا أن الجواب عن هذا السؤال يتم من خلال الفرز والتفرقة بين الأفكار الحقيقية وبين الأفكار الاعتبارية، فالتي تتغير بتغير البيئة وبتغير الزمان والتي يسهم الإنسان نفسه في تغيرها، هذه الأفكار الاعتبارية. وإذا تذكرنا أنا أتذكر قلنا أنه بعض الناس يعيشوا في الشرق، يعيشوا في العراق، يتبنى مجموعة من الأفكار، مجرد يطلع من العراق يروح لندن يبقى يحكي بأفكار أخرى. هذا الذي يتغير هو في الأفكار ماذا؟ الأفكار الاعتبارية. أما الأفكار الحقيقية فهي ليست ماذا؟ ليست خاضعة للتغير وللتبدل. والبيئة والتربية والتنشئة والتلقين إنما تؤثر بمن؟ تؤثر بالأفكار الاعتبارية، وتؤثر في تثبيت مجموعة من الأفكار الاجتماعية والاعتبارية في ذهن الإنسان، في ذهن الإنسان. فإذا تغيرت البيئة التي عاش فيها الإنسان والتي تربى فيها الإنسان واخترط في بيئات أخرى في مجاميع بشرية أخرى، عند ذلك سوف يطلع على اعتباريات وعلى إدراكات وعلى أفكار اجتماعية أخرى متعددة، فتحصل عنده تحولات وتغيرات. إذن هذا هو العامل الثاني الذي بسببه تحصل تغيرات في الإدراكات، في الإدراكات الاعتبارية. ثانيا، صفحة 595، حينما يتكرر كثيرا ورود فكرة واحدة إلى الدماغ البشري فتوضع نصب العين. إنسان كلما تكررت لديه عليه فكرة واحدة ماذا؟ سوف تكون نصب عينيه ويتعذر إزالتها، ويتعذر إبعادها وتركيز على غيرها. سيتوفر الإنسان على فكر منطقي وسليم بنظره. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التلقين المتكرر لفكرة معينة، الإنسان ماذا؟ يتصور أن هذه الفكرة المعينة التي تركز عليها دماغه بسبب التلقين هي الفكرة السليمة المنطقية التي لا شك ولا خلاف فيها. وذلك تشوف بعض الناس لأنهم نشأوا على أفكار معينة، على تصورات معينة، بسبب مثلا الإعلام، بسبب المنبر، المنبر له أيضا دور كبير في هذا المجال. بعد ذلك حتى لو جاء أكبر المحققين لا يستطيع أن يزيل ماذا؟ أن يزيل تصور وفكرة من راسه. تقول له هذا الأمر ليس بصحيح، حسب كلام المحققين ليس بصحيح، بصعوبة ماذا؟ بصعوبة يخرج عن قناعته السابقة التي تركز بسبب ماذا؟ التلقين لسنوات طويلة. ولكن حينما تتكرر أفكار كثيرة فسوف يتوفر على تنوع في النتائج، وفي هذه الحالة يلعب الإرث الفكري والتلقين والعادة والتربية دورا مهما في تثبيت وتغيير الأفكار الاجتماعية والإدراكات الاعتبارية. أما الأفكار الحقيقية النقيضان لا يجتمع، الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، هذه أفكار حقيقية ليست اعتبارية، ليست خاضعة لأحاسيس الإنسان، ليست خاضعة للتربية، ولذلك فإنها ثابتة مطلقة مطردة لا تتغير ولا تتبدل. العامل الثالث الذي يتحدث عنه السيد الطباطبائي رحمه الله والذي يؤثر في تغير الإدراكات الاعتبارية، قلنا تغير بمعنى ماذا؟ تغير مو في أصل الاعتباريات الخمسة العامة وإنما في مواردها وفي جزئياتها. يقول فيه إن الإنسان يندفع في حياته اليومية لأجل الاستزادة من العلم وتحصيل واكتساب المعارف والعلوم لأجل التكامل، وبدافع حب الاستطلاع. وهذا الإنسان عندما يأتي إلى الدنيا وعندما يبلغ فترة معينة من عمره يتوفر على تركة كبيرة وإرث كبير جدا من الأفكار يرثها عن أسلافه. الإنسان ليست كل المعلومات التي يمتلكها حصل عليها بسعيه الشخصي، وإنما هناك جزء كبير من الأفكار عبارة عن إرث فكري، عبارة عن تركة حصل عليها الإنسان ماذا؟ بسبب تجارب السابقين، بسبب الإرث الذي تركه له السابقون وأسلافه. هذا الإرث الفكري، هذه الأفكار التي يرثها الإنسان من الآخرين في حركته التكاملية، في حركة طلب العلم والسعي لأجل التكامل وطلب العلم، يجعل هذه الأفكار منطلق وأساس، وعلى أساسها يبدأ ماذا؟ يبدأ بالاستزادة ويطلب العلم حتى تتكامل أفكاره. يعني الإنسان لا ينطلق من الصفر في عملية تحصيل العلم، وإنما يجعل هناك أساسا، هذا الأساس هو الأفكار التي نشأ عليها، الأفكار التي ورثها من أسلافه. وعلى أساس هذا الاندفاع وانطلاقا من هذا الأساس فإن الأفكار الإنسانية أفكار الإنسان سوف تتطور وتتسع علومه يوما بعد آخر. وكلما ازدادت علوم الإنسان ومعارف الإنسان فإن استفادته من الطبيعة التي يعيش فيها من هذه الحياة من هذه الطبيعة ومواردها سوف تتسع وسوف تكون بشكل أفضل. يعني الإنسان البدائي كانت استفادته من الطبيعة محدودة وخجولة وبسيطة جدا، ولكن بتطور الحياة وتطور معارف الإنسان وتطور الاكتشافات فإن شنو؟ الحياة والطبيعة ذللت أكبر للإنسان، واستفاد الإنسان ماذا؟ أكبر من الطبيعة، وصارت حياته تتجه نحو الاستقرار والترفيه والتيسير أكبر مما كان عليه. يقول ولذلك بتطور الحياة وتذليل كثير من العقبات في حياة الإنسان سوف يدخل مفهوم الوجوب العام الذي تقدم الحديث عنه، سوف يدخل هذا المفهوم في أعمال وسلوكيات وتصرفات كثيرة وكبيرة عند الإنسان، فيقول يجب كذا ويجب كذا ويجب كذا، ويجعل ويضع هذا الوجوب العملي الاعتباري في مختلف النشاطات وفي مختلف التصرفات التي ازدادت وتطورت عن حياة الإنسان في المرحلة الابتدائية. ويضرب العلامة رحمه الله مثالا يقول نحن إذا قمنا بعملية مقارنة بين الإنسان المعاصر وبين الإنسان القديم من ناحية الأدوات والوسائل ونوع الثياب والسلوكيات التي يتمتع كل واحد منهما، فسوف نجد مثلا الإنسان الحديث المعاصر، أو ننطلق من الإنسان البدائي، الإنسان البدائي سوف نجده مثلا يجلس على يستخدم الكرسي على كرسي خشبي جميل معين في قصر من القصور، وهذا القصر فيه مجموعة من الوسائل التي يحتاج إليها بحسب احتياجات حياتي. خب هذا الإنسان بتطور الحياة وبتذليل الطبيعة للإنسان بسبب تطورات علومه انتقل من حياة الكرسي والمرآة والمنضدة إلى ماذا؟ إلى أشياء أخرى. وأصلا قبل مرحلة الكرسي كان الإنسان ماذا؟ وسائله في الحياة واحتياجاته في الحياة ماذا؟ محدودة جدا. يعني الإنسان البدائي مقارنة بالإنسان في إلى قبل مثلا 2000 سنة، احتياجات الإنسان والوسائل التي كان يستخدمها الإنسان قبل 2000 سنة تختلف عن الاحتياجات والوسائل والأدوات التي كان يستخدمها ويمتلكها الإنسان قبل 5000 سنة. والوسائل والأدوات التي يستعملها الإنسان المعاصر تختلف عن الوسائل والأدوات التي كان يستعملها الإنسان قبل 200 سنة وقبل 400 سنة وقبل 1000 سنة وقبل 2000 سنة. فهكذا الإنسان المعاصر تطورت وتذللت الحياة له بشكل كبير جدا بسبب تطورات العلم، بسبب تطورات العلم والاكتشافات الكبيرة. ولذلك فإنه ماذا؟ فإنه سوف يقوم بإدخال مفهوم الوجوب في كثير من التصرفات. يقول إذا قارنا بين هذين النحوين من الحياة، بين حياة الإنسان البدائي وبين حياة الإنسان المعاصر، هذه المقارنة سوف توقفنا على كم كبير وهائل جدا من الوجوبات التي ماذا؟ التي تركها الإنسان والتي اكتشفها الإنسان أو التي اعتبرها الإنسان. والإنسان وإن كان في مراحل تقدمه وفي تطوره في الحياة يقلع عن بعض ماذا؟ عن بعض الأشياء التي كان يعتبرها حسنة والآن يعتبرها قبيحة، أو يفعل بعض الأشياء التي كان يعتبرها قبيحة، إلا أنه لا يقلع تماما عن التفكير بالحسن والقبح. أصل الحسن والقبح لا يقلع عنهما، وإن أقلع عن بعض المصادق التي كان يعتبرها حسنة أو كان يعتبرها قبيحة. وهكذا عبر تقدم الحياة تتطور حاجات الإنسان تكثر حاجات الإنسان، وبالتالي سوف تكثر الوجوبات الاعتبارية، أو تكثر ماذا؟ تكثر الاعتباريات عند الإنسان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يقول نحن إذا لاحظنا الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان فسوف نجدها تتشابه مع الإدراكات الحقيقية من جهة، وهذه الجهة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإنتاج والاستنتاج. فصحيح أن الإدراكات الاعتبارية كما تقدم ليست فيها علاقة استنتاج منطقي، وهي لا تستنتج من الإدراكات الحقيقية باستنتاج منطقي برهاني قياسي، لأنه ماكو علاقة استنتاج حقيقي. ولكن مع ذلك هناك علاقة شبيهة بالعلاقة الإنتاجية الاستنتاجية الموجودة في الإدراكات الحقيقية توجد وين؟ في الإدراكات الاعتبارية. يعني مثلا نسبة الوجوب، هاي نسبة الوجوب الإنسان التي يضعها بين ذاته وبين صورة فعل من الأفعال، يتقدم عنها سابق، فيقول يجب أن آكل مثلا. هذه النسبة الإنسان ما يستنتج نسبة الوجوب. قلنا نحن إذا جئنا إلى نسبة الوجوب الحقيقية فسوف نجدها قائمة بين الفاعل وفعله، هي علاقة ضرورة بين الفاعل وفعله، بين القوة الفعالة المعينة وبين ماذا؟ وبين أثرها. هنا النسبة نسبة حقيقية واقعية، ولكن الإنسان يأتي إلى هذه النسبة ويسحبها ويفرضها بين ذاته من جهة وبين الصورة عن فعل من الأفعال، عند ذلك سوف تكون نسبة ماذا؟ نسبة اعتبارية ومفهوم اعتباري عملي، فيقول يجب أن آكل، يجب أن أفعل هذا الشيء. هذه النسبة استنتجها ممن؟ استنتجها بملاحظة العلاقة بين الفعل وبين وبين الوسيلة أو بين القوة الفعالة التي تقوم بهذه الأفعال، وبذلك فإنها تخضع هذه الاعتباريات لعلاقة شبيهة بالعلاقة الاستنتاجية. زين، فإذا وجد الإنسان في مرحلة من المراحل أن هذه العلاقة بين القوة الفعالة وبين الأفعال صارت بين القوة الفعالة من جهة وبين فعلين، كلا الفعلين يتوفران على ذات المصلحة، ممر القوة الفعالة، أو يجد الإنسان أن هناك علاقة بين القوة الفعالة لديه، بين الأجهزة التي تعمل مختلف النشاطات لديه، وبين فعل معين يتوفر على مصلحة له، هنا يجعل ماذا؟ مفهوم الوجوب الضروري. ومرة لا، يجد العلاقة ليست بين فعل واحد وبين قوته الفعالة، وإنما بين قوته الفعالة من جهة وبين فعلين يشتركان في كون كلا الفعلين يوفران المصلحة والغاية للإنسان، عند ذلك الإنسان أيضا يجعل وجوب، ولكن هذا الوجوب في هذه الحالة يختلف عن الوجوب الأول. ففي هذه الحالة الإنسان سوف يضع مفهوم الوجوب ماذا؟ التخييري وليس التعييني، ليس العين. لماذا؟ لأنه يوجد فعلا وكل واحد من الفعلين فيه مصلحة، يحقق المصلحة الإنسان عند ذلك يجعل ماذا؟ يجعل مفهوم الوجوب التخييري، وبذلك يولد لدينا مفهوم جديد اعتباري، هو مفهوم ماذا؟ هو مفهوم الوجوب التخييري. يقول عبر هذه الطريقة تحصل عند الإنسان مجموعة كبيرة من الإدراكات الاعتبارية، المفاهيم الاعتبارية. يقول وخصوصا في اللغة، التغيرات التي تخضع لها اللغات، لغات الإنسان، لغات البشر، خاضعة لمن؟ خاضعة لهذه الطريقة بناء على قاعدة انتخاب الأخف والأسهل. يعني الإنسان بعد وضع اللفظ لمعناه بناء على هذه النظرية المتقدمة، أو كما عفوا كما سوف يأتي إن شاء الله في الأثبات بعد الاجتماع. الإنسان بعد أن يضع لفظا معينا لمعنى معين ويستخدمه لبرهة ولفترة من الزمان سوف يستبدله بلفظ آخر انطلاقا من قاعدة ماذا؟ من قاعدة التسامح وانتخاب الأخف والأسهل، فيكون الآخر أسهل على اللسان. ها؟ يكون الآخر ماذا؟ أسهل على اللسان البشري، فيعمد الإنسان إلى انتخابه، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى انتخاب الأخف والأسهل. فيحل الثاني محل الأول، والأول ماذا؟ يدخل في طي الكتمان والنسيان شيئا فشيئا. هذه يقول هذه هذا التغير في اللغات خاضع لهاي القاعدة، يا قاعدة من جهة انتخاب الأخف والأسهل، ومن جهة أن الإنسان يجد أن القوة الفعالة ترتبط بعلاقة بينها وبين فعلين يؤديان الغرض، يؤديان الغرض نفسه، غاية الأمر أحدهما سهل. فاللفظ القديم كان يؤدي الغرض يحصل المصلحة، وكذلك اللفظ الجديد أيضا يؤدي الغرض ويحصل المصلحة. فهنا الإنسان شو يسوي؟ يجعل وجوب التخير، ولكنه بسبب ميله لانتخاب الانتخاب الأخفي والأسهل يميل إلى من؟ يميل إلى اللفظ الجديد، وهكذا يميل إلى اللفظ الجديد. وهي بحياتنا موجودة، في قد عدنا إحنا هسه مثلا بالمجتمع العراقي بعد سنة 2003 شقد عدنا ألفاظ ومصطلحات جديدة نشأت صرنا نستخدمها، ومعادلها الموضوع السابق صرنا ماذا؟ ها ننساه ونترك. هذا بناء على هاي القاعدة، قاعدة انتخاب الأخفي والأسهل من جهة، ومن جهة ثانية أن كلا اللفظين يؤديان المعنى نفسه. زين، يقول هذه الطرق الثلاث التي تقدم الحديث عنها عن طريقها يحصل التغير في الاعتباريات. يقول على أنه سيد يضيف، يقول على أننا يمكن أن نعثر على طرق أخرى لو بحثنا عنها كانت أيضا تسهم في حصول التغيرات المتعددة في الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان، ولكن بشكل عام التغيرات في الاعتباريات ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول هو ماذا؟ البيئة والمناخ الذي يعيش فيه الإنسان، البيئة الطبيعية والبيئة المناخية. والعامل الثاني هو البيئة الاجتماعية والتنشئة والتربية والتلقين. والعامل الثالث هو ماذا؟ ها هو حركة الإنسان في سبيل تحصيل العلم لأجل التكامل والاستزادة ورضاء لغريزته في حب الاطلاع والاستطلاع. زين، ثم يشير في الخاتمة إلى ملاحظة، وهي أن هذه الطرق الثلاث قد تجتمع جميعا وتنتج لنا نتائج مركبة معقدة في الاعتباريات. نقول ولهذا أمثلة كثيرة في حياتنا خصوصا في التقاليد الاجتماعية، التقاليد الاجتماعية والآداب عندما نجدها معقدة وعلى خلاف قاعدة انتخاب الأخف والأسهل، وهذا إشكال تعرضنا له سابقا، أنه أنتم تقولون أنكم تقولون أن الإنسان دائما يميل لانتخاب الأخف والأسهل، ولذلك ينتخب ماذا؟ أخف وأسهل الأفعال الذي يتطلب جهدا أقل. إذا لماذا نجد أنه في العلاقات الاجتماعية وفي التقاليد وفي الآداب نجد أن الأمور تتعقد ولا تتبسط؟ نجدها ماذا؟ تتعقد، تشير من البساطة إلى التعقيد. فكيف تقول أن الإنسان يميل لانتخاب الأخف والأسهل؟ هنا العلامة يشير إلى هذه الملاحظة، وهي ملاحظة مهمة. يقول السبب في هذا التعقيد أن هذه العوامل الثلاث، المناخ والبيئة الطبيعية من جهة والتنشئة الاجتماعية من جهة ثالثة وحركة الإنسان في سبيل تحصيل المعلومات الجديدة، يقول كلها تجتمع فتنتج لنا الظواهر المركبة والمعقدة. يعني هذا التغير في العلاقات الاجتماعية وفي الإدراكات الاعتبارية وفي التقاليد وفي الآداب لا يخضع فقط وفقط لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل حتى تشكون علينا بهذا الإشكال، وإنما تدخل عوامل أخرى فتؤثر على حركة الاعتباريات. وتبدلها من الأكثر بساطة إلى الأكثر ماذا؟ تعقيدا. هذه العوامل هي هذه الأصول الثلاثة التي تغير الاعتباريات: البيئة الطبيعية، المناخ الذي يعيش فيه الإنسان، والتنشئة الاجتماعية والتلقين الذي يعيش فيه الإنسان، وحركة الإنسان على أساس الإرث العلمي الذي يمتلكه في سبيل الاستزادة من الاستزادة من العلم لأجل التكامل ولأجل حب الاستطلاع. يقول هذه كلها تدخل فتؤثر في تعقيد الإدراكات الاعتبارية. زين، ولأجل ذلك السيد رحمه الله يذكر هذه العبارة وهي عبارة لطيفة، يقول: ولعلنا يصعب علينا العثور على مورد لم تتمازج في التأثير به العوامل المختلفة ولم ينبع التأثير من عوامل متنوعة. من الصعب جدا أن تجد مورد من الموارد لم تشترك فيه مجموعة هذه الأصول ومجموعة عوامل متنوعة، وإنما يخضع فقط لقاعدة انتخاب الأخف والأسهل. زين، قال: ثالثا، لا نشك في أننا نريد باستمرار في معلوماتنا في أننا عفوا نزيد باستمرار في معلوماتنا بدافع التكامل وحب الاستطلاع، وهي غريزة عند الإنسان، وجراء حصولنا في الأيام الأولى لوضع أقدامنا في عالم المادة على معلومات كثيرة من أسلافنا وراثيا واتخاذنا إياها أساسا لتطوراتنا اللاحقة، تتسع دائرة العلوم يوميا. حتى في حركة العلوم، حركة العلوم حركة تكاملية، ليست حركة منقطعة عن العلوم السابقة وعن مسألة العلم. وذاك بعضهم يقول مثلا: أنتم لماذا لم تكتشفوا كذا؟ ولماذا الغرب اكتشف هذا الشيء؟ نقول: أصلا الغرب لو لم يكتشف هذا الشيء لكان شيئا معيبا بعد كل هذه تطورات العلم المتراكمة. كل تطور من تطورات العلم يناسب المرحلة الزمنية التي يحصل فيها. لا يمكن أن تفصل بين مرحلة ماذا؟ بين مرحلة مثلا اكتشاف الكمبيوتر أو اختراع الكمبيوتر، هذا التطور في حياة الإنسان، وبين السنوات أو العقد من السنوات الذي ظهر فيه الكمبيوتر. يعني ليس من المتوقع أن يكتشف الكمبيوتر أو يخترع هذا الجهاز قبل 100 سنة. ما كان يناسب تطورات قبل 100 سنة، ما كان يناسب تطورات قبل 200 سنة. أما ظهور الكمبيوتر مثلا في 70s، أول محاولة في 70s، أنا ما في بالي، أو نهاية 70s، ظهور الكمبيوتر في 70s كان يتناسب جدا مع التطورات العلمية التي وصل إليها العلم وين؟ في 70s. وبعد هاي التراكم الكبير من التجارب العلمية التي فيها إخفاقات والناجحة والفاشلة وما أشبه، تطور كل مرحلة من مراحل الحياة، كل زمن من الأزمان أو من قطع الزمان يتناسب مع تلك المرحلة. وذلك ليس من المتوقع أن الإنسان قبل 150 سنة أو قبل 200 سنة يكتشف التلفزيون أو يكتشف الطائرة أو يخترع ماذا؟ جهاز الموبايل. أما اكتشاف واختراع وابتكار جهاز الموبايل في هذا العقد الأخير فهو جدا متناسب مع ماذا؟ مع هذا العقد الأخير، لأنه هذه قاعدة ثابتة في العلوم، أن العلوم ليست منقطعة عن المسيرة الماضية للعلم، وإنما هي مسيرة متراكمة، مسيرة متراكمة. وكلما اتسعت يعني دائرة العلوم أفدنا بشكل أكبر وأكمل من نعم الطبيعة. صارت الطبيعة ماذا؟ خاضعة لإرادة الإنسان، ذللت الطبيعة للإنسان. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ذلول يعني شنو؟ يعني الدابة طيعة. من خلال التطبيق العملي للعلوم وروضنا الطبيعة اللجوج بشكل أفضل. ومن هنا يدخل مفهوم الوجوب والحق والخطر أو الحظر والحسن والقبح. هذا مو الخطر، الحظر، أنا ما في بالي صحيح، الحظر أنا شيء المحظور. ونظائرهما في ظل دورة التغيير المستمرة. مثلا لنفرض إنسانين، أحدهم الإنسان المعاصر الذي يجلس على كرسي جميل في قصر رائع ويرتدي أفخر الثياب المخيطة وفق آخر الموضات، وتقابله منضدة صفت عليها أرقى المواد، والآخر الإنسان البدائي الذي قضى أيامه السعيدة في قلب الجبال ومع النبات البري وثمار الغابات. يتضح من خلال المقارنة بين هذين الفردين كم هي الوجوبات التي تركها الإنسان، وكم هي الحسنات التي عدها قبحا حتى وصل إلى يومنا الراهن. إن الإنسان لا يقلع إطلاقا عن الفكر في الحسن والقبح، فهو التفكير في الحسن والقبح، لكنه وعبر تقدم الحياة يعد الحسن قبيحا والقبيح حسنا باسم الله. ولكن مع ذلك هناك أمور حسنة لا تخضع للتغيير والتبدل، رغم أنه بعض الجزئيات تتغير وتتبدل، لأن هناك ماذا؟ هناك جزئيات وهناك مصادق للحسن والقبح لا تخضع للتغيير والتبدل. طبعا هو الحكماء الفلاسفة هنا باتجاههم في تفسير الحسن والقبح بالمدركات الاعتبارية والاعتباريات حاولوا أن يجدون فد مهرب، فد مرتكز يتلافون بهاي الإشكالية، أنه إذا كان دائما تخضع للتغير والتبدل يعني باعتبارية، خب لماذا نجد أن بعض الاعتبارات لا تتبدل، بعض المصادق الحسن والقبح لا تتبدل دائمين، نجد عندنا كل الشعور. هنا حاول الخروج عن هذا المأزق بإضافة قيد كما نجد مثلا في كلمات الشيخ المظفر، قال يعتبرها العقلاء بما هم عقلاء، هذا إضافة قيد بما هم عقلاء. طبعا هو قيد فضفاض وقيد ضبابي، لأن مقفل حدود إلى شنو بما هم عقلاء، يعني هذا كله حتى ماذا؟ حتى ما تكون القصة جدا نسبية ضحلة، حتى يدفعون هذا الإشكال إنه بعض الاعتباريات في الحسن والقبح نجدها ثابتة، بينما المفروض هي أنها اعتبارات، الاعتبارات تخضع للتغير والتبدل وهي لا تخضع للتغير والتبدل. على كل حال أصل اتجاههم في تفسير الحسن والقبح بالاعتبارات ليس صحيحا، لأن حاجات الزمان غير متطابقة في كل مرحلة من مراحله مع الأخرى. إذا تأملنا المعلومات الاعتبارية سوف نرى أن الإدراكات الاعتبارية تشبه الإدراكات الحقيقية في الإنتاج والاستنتاج. مثلا نحن نأخذ نسبة الوجوب من نسبة الضرورة الخارجية القائمة بين العلة والمعلول الخارجية أو الخارجي، والعامل الأساس في هذا الاعتبار هو أننا نجد للفعل ارتباطا بالقوة الفعالة، وأن الفعل يشتمل على مصلحة ومثال للقوة المذكورة، وهذا الوجوب الاعتباري يشبه الوجوب الحقيقي الذي يتحقق بين فاعل واحد وفعل واحد، وجوب التعيين حسب الصلاح علم أصول الفقه. لكن بعد تحقق هذا الأمر نلاحظ أن الفعلين المختلفين متساويين في توفرهما، على المصلحة. من هنا نعتبر الوجوب المذكور بين القوة الفعالة وبين أحد هذين الفعلين لا على التعيين، لأنهم كلاهما يحقق المصلحة، فنجعل الوجوب ماذا؟ بين القوة الفعالة وبين أحد هذين الفعلين لا على وجه التعيين، يعني بنحول الوجوب ماذا؟ تخييري. ومن ثم يبرز إلى الوجود وجوب جديد اسمه الوجوب التخييري، وعن هذا طريق تحصل جميع أو أغلب التغييرات في اللغات المختلفة، فتطغى على الكلمات والألفاظ بشكل لا مفر منه، لأننا بعد وضع اللفظ لمعناه وبعد استخدامنا له برهة من الزمان نستبدله على قاعدة التسامح ووجوب انتخاب الأسهل والأخف بلفظ آخر يشابهه لكنه أسهل وأيسر منه على اللسان، ثم نسلم اللفظ الأول تدريجيا بيد النسيان، على أن نلتفت إلى أن هناك تغييرات أخرى غير التغييرات الثلاثة المذكورة يمكن العثور عليها، لكن عامة التغييرات ترجع إلى هذه التغييرات الثلاث. هذه التغييرات بيئة طبيعية، المناخ، التنشئة والتلقين، البيئة الاجتماعية، والاستزادة في سبيل طلب الكمال وحب الاستطلاع. ومن الواضح أيضا أن التغييرات الثلاثة المذكورة تعطي نتائج مركبة من خلال تلاقحها مع بعضها، ولهذه النتائج أمثلة كثيرة بين الآداب والتقاليد الاجتماعية، ولعلنا يصعب علينا العثور على مورد لم تتمازج في التأثير به العوامل المختلفة، ولم ينبع التأثير من عوامل متنوعة. وبهذا يتم الكلام في القسم الأول من الاعتباريات، وهي الاعتباريات قبل الاجتماع، ويصل الكلام إلى القسم الثاني وهي الاعتباريات بعد الاجتماع. فقط نعرف بهذه الاعتباريات فقط هذا المدخل. إذا تتذكروا نحن في القسم الأول، في بداية القسم الأول اعتباريات قبل الاجتماع، ذكرنا أن الاعتباريات والإدراكات الاعتبارية عند الإنسان كثيرة وكثيرة جدا. يعني إذا نلاحظ، إذا نقوم بعملية مسح لمختلف الشعوب ولمختلف المجتمعات، سوف نجد أن الاعتباريات عند الإنسان كثيرة وكبيرة جدا بشكل ماذا؟ يصعب حصرها وإحصاؤها. وهذه الكثرة في الاعتباريات سوف تجعل من عملية الوصول إلى معرفة جذورها الأساسية عملية صعبة وشاقة. ولذلك قلنا سابقا أننا حتى نصل إلى جذور الإدراكات الاعتبارية سوف نعتمد على مجموعة من العوامل، أما قراءة المجتمعات المعاصرة في الاعتباريات والرجوع القهقرائي، أو قراءة حياة الطفل في بدايتها، أو قراءة حياة المجتمعات البدائية التي لم تحدث فيها تطورات كبيرة، وبالتالي سوف نقف على جذور الاعتباريات. هذه العوامل تعيننا على معرفة الجذور الأساسية للاعتباريات، هذا قلناه سابقا. يقول نفس المسألة، هذا المعنى يجري أيضا في الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع، أي تلك الإدراكات التي لا تحصل إلا باجتماع أفراد الإنسان، فهي أيضا كثيرة. الإدراكات الاعتبارية التي تحصل بعد الاجتماع أيضا كبيرة وكثيرة جدا، ويصعب الوقوف على جذورها الأولية. نعم، يمكننا أن نقترب من معرفة الأساسيات فيها والجذور الأولية فيها بالاستعانة بتلك العوامل وبتلك الوسائل التي ذكرناها في المدخل عند الحديث عن الاعتباريات قبل الاجتماع. زين، على هذا الأساس، على هذا الأساس يقول السيد رحمه الله أننا في الحديث القادم سوف نركز الحديث والبحث على مجموعة من الاعتباريات حصلنا عليها بالاستقراء، مجموعة استقرائية ماذا؟ من الإدراكات الاعتبارية التي تمثل الجذور الأساسية والأولية لسائر الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع. مجموعة استقرائية الذي سوف نذكره من الاعتباريات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة استقرائية وليست محصورة بالحصر العقلي. قال القسم الثاني الاعتبارات بعد الاجتماع. المفاهيم الاعتبارية التي صنعها الإنسان الاجتماعي في يومنا هذا كثيرة. احنا سابقا في أول الكلام فرقنا بين الإدراكات قبل الاجتماع والإدراكات بعد الاجتماع. الإدراكات قبل الاجتماع قد تكون تشاركية، تكون ماذا؟ تشاركية، ولكن كونها تشاركية لا يعني أنها ماذا؟ لا تحصل إلا بالاجتماع. خلاف الإدراكات ماذا؟ الاعتبارية التي تكون بعد الاجتماع، فإنها لا تحصل إلا بعد الاجتماع. مثل اللغة، ما ممكن أن تحصل اللغة من دون ماذا؟ من دون طرفين. الرئاسة والمرؤوسية، هاي المفاهيم الاعتبارية بعد الاجتماع. الرئاسة المرؤوسية، الملك، الملك بمعنى الرئاسة مو بمعنى تلك العلاقة بين المال والإنسان اختصاص، لا يعني الملوكية، الرئاسة المرؤوسية، القيادة والزعامة، هذه مفاهيم ماذا؟ اعتبارية، ولكن شنو؟ تحصل بعد الاجتماع، ما ممكن أن تحصل قبل الاجتماع. المفاهيم الاعتبارية التي صنعها الإنسان الاجتماعي، مو الإنسان الفردي قبل الاجتماع، في يومنا هذا كثيرة إلى الحد الذي يخرج تمييزها وتصنيفها عن طاقة الفكر، رغم صناعة الفكر لها جميعا. ومع هذا يستمر الإنسان في صناعة المفاهيم الجديدة تبعا لتطور المجتمع وتكامل الإنسان فكريا، فيعرض فيعرض في كل يوم مفهوما، يعني يعرض الإنسان في كل يوم مفهوما أو مجموعة أو مجموعة مفاهيم أو مجموعة مفاهيم جديدة على المصلح. ومن هنا نفهم أننا إذا رجعنا القهقرة واقتربنا من الإنسان البدائي أو الابتدائي سوف يتقلص حجم هذه المصنوعات الفكرية، ونقترب من الجذور التي تشعبت منها هذه الفروع. وفي هذا الضوء سنقتصر في دراستنا للاعتبارات بعد الاجتماع على مجموعة اعتبارات تمثل الجذور سائر الاعتبارات بعد الاجتماع، بغية ألا تخرج هذه المقالة عن حدها. ولذلك سوف نتناول أصل الملك واللغة كاعتبار بعد الاجتماع، والرئاسة والمرؤوسية ولوازمهما، ونتناول كذلك الاعتبارات في مرة تساوي طرفين التي هي ماذا؟ هذه أربعة اعتباريات بعد الاجتماع سوف نتناولها تباعا إن شاء الله تعالى. إذا غدا ماكو تعطيل فغدا، وإذا تعطيل فبعد التعطيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.